إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن من أخلاق المؤمنين محبة الخير لإخوانهم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن أخلاقهم موالاة بعضهم لبعض موالاة تقتضي النصيحة والإخلاص فيها قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن أخلاق المؤمنين تألم بعضهم بألم البعض فهم كالجسد الواحد يتألم الكل بتألم البعض قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توازهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا متى ما اختلت لبنة من لبن البناء ضعف البناء وانهار ومن أخلاق المؤمن أنه مرآة لأخيه المؤمن إن رأى خيرا شجعه عليه ورغبه فيه وحثه على الاستمرار عليه وإن رأى خللا إن رأى خطأ إن أبصر نقصا إن نظر إلى مخالفة شرعية فإنه يسعى في تسديد أخيه المسلم وفي نصيحته وفي إنقاذه من الخطأ وفي دعوته للصواب كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا المؤمن يسره ما يسر إخوانه ويحزنه ما يحزنهم إن رأى خيرا سره ذلك الخير وفرح به وإن رأى غير ذلك ساءه وأحزنه مخالفة المنافق الذي يسره حزن المؤمنين ويسره فرحهم قال الله تعالى عنهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. المؤمن حقا يسعى في راحة إخوانه، يسعى في تقويم اعوجاج أخلاقهم، يسعى في جمع كلمتهم، يسعى في تأليف قلوبهم، يسعى في إصلاح البين بينهم، يسعى في كف الأذى عنهم. المؤمن حقا يرشد أخاه فيوجهه، ينصره ظالما أو مظلوما، إن يكن ظالما نصره بمنعه من الظلم وإخباره بأن هذا طريق خطأ ومخالف للصواب، يخوفه بالله من الظلم وأن الظلم عاقبته وخيمة والظلم ظلمات يوم القيامة. وإن رآه مظلوما نصره ووقف معه حتى ترد إليه مظلمته. عباد الله، إن بذل النصيحة للمسلمين أفرادا وجماعات يدلكم على إيمان العبد وحبه الخير لإخوانه. بذل النصيحة من أخلاق أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود عليه السلام يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله نصحا، أعظم خلق الله نصحا لأمته، وأكملهم شفقة ورحمة بهم. قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، فلا خير إلا هدانا له وبينه لنا، ولا شر إلا بينه لنا وحذرنا منه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه بعده إلا هالك، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. بذل النصيحة لأخيك المسلم هو مقتضى الأخوة الإيمانية. تبذل النصيحة لأخيك إنقاذا له من عذاب الله، وأخذا بيده لما فيه صلاح دينه ودنياه، وإبراء لذمتك عند الله. ولكن ينبغي أن تعلم عباد الله أن هذه النصيحة تحتاج إلى ضوابط وآداب لتكون نصيحة مؤثرة، نصيحة نافعة، نصيحة تؤدي الغرض منها. فعلى رأس هذه الضوابط والآداب أن تخلص النية في نصيحتك، أن يكون الحامل على النصيحة إخلاص لله. ليست نصيحتك رياء ولا سمعة ولا افتخار بها، ولا أن تبتغي بها، ولا أن تبتغي بها رفعة ومكانة، ولكنها نصيحة نابعة من قلب صادق محب للخير ساع له. المخلصون في نصيحتهم هم الذين يضعون النصيحة
حماية عرضه ومن ضوابط النصيحة وآدابها أن يكون الناصح عالما بما ينصح. فكم من إنسان يتصور الخطأ أنه صواب فيدعو إلى غير هدى وينصح بلا علم، فربما أفسد أكثر مما يريد أن يصلح. إذن فالعلم بحقيقة ما تنصح له لا بد منه بأن تعلم الخطأ على حقيقته وأن تعلمه من مصادره الكتاب والسنة، وتعلم كيف تخلص أخاك المسلم من تلك المهلكة. ومن آداب النصيحة أن يكون الناصح بعيدا عن التشهير والتعيير والشماتة بالمخالف، فإن المعير للناس الشامت بهم الفرح بعوراتهم المتطلع إلى عيوبهم هذا ليس بناصح ولكنه مسيء وضار لمن ينصحه. ومثل هذا النوع من الناس لا يوفقون للخير لأنهم لم يقصدوا الخير أصلا، وإنما اتخذوا الدين والنصيحة وسيلة لتحقيق أغراضهم وإرضاء غريرهم. ولأجل ذلك ترى هذا الشامت وهذا الفرح بالعيوب ينصح علانية ويظهر الأمر أمام الملأ لكي يحط من قدر من يظن أنه ينصحه، ولكي يضيع الناس على عيوب خفيت عن الآخرين فيكون بذلك مسيئا لا مصيبا ومفسدا لا مصلحا وفاضحا لا سافرا. ومن آداب النصيحة أن تكون صفتها بالأسلوب الذي ذكره الله عز وجل حيث قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأخبر تعالى عن موسى وأخي هارون عليهما الصلاة والسلام فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فصفة النصيحة تكون بالأسلوب الحسن بعيدة عن الغلظة والعنف وعن كل خلق يخالف تعاليم الإسلام. وما ينبغي على من يريد النصح لإخوانه أن يعلمه أننا معشر البشر لا بد فينا من أخطاء، والمعصوم من عصم الله. ولو تبصر الإنسان في نفسه لأبصر عيوبه وأخطاءه واشتغل بها، فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا كنا كذلك وجب على الناصح أن يجعل في حسبانه أن أخاه المسلم وقع في تلك المخالفة إما غفلة منه وإما جهلا بالحكم وإما سيطرت عليه شهوة نفسه أو مخالطة أهل السوء ودعاة الضلال، أو لعله ظن أن ما عليه حق وليس بمخالفة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ينصح الناس كل على حسب حاله. فكان يراعي عليه الصلاة والسلام في نصحه، كان يراعي الجاهل والنافي ومن غلبته شهوته. فلكل واحد من هؤلاء معاملة في النصح والتوجيه، وفضل الله تعالى للتناصح بيننا. فإننا في زمان عزت فيه النصيحة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد يجد أحدنا مخالفة في بيته سواء من أبنائه أو بناته أو زوجته أو إخوانه أو أخواته أو حتى من والديه فلا بد من نصيحة للجميع على قدر حالهم تنصح أباك وأمك بأدب وشفقة وبر وإحسان تراعي كبر سنهما وعدم علمهما بتلك المخالفة وكذا تنصح زوجتك وتنصح البنين والبنات والإخوة والأخوات وتنصح الأرحام والجيران ترى مسلما يتهاون بأمر الصلاة فتنصحه لله نصيحة الخير ترغبه في حضور الفريضة وتبين له أهميتها وأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأنها عمود الدين وأن المتخلف عنها المضيع لها معظم نفسه لأن يوصف بالكفر والشرك ترى لمن يغضب على ظنك أنه لا يؤدي الزكاة وأن ثروته عظيمة فتخوفه بالله فيما بينك وبينه وتبين له عواقب منع الزكاة وآثار مانع الزكاة فلعل موعظة تقع في قلبه فتحركه للخير وتحمله على الجود بالواجب ترى من يقصر في صيامه أو يسيء فيه أو من لم يؤدي الحج وهو غافل عليه وكل ذلك لتنصحه بالله ترى مسلما جافيا لأبويه عاقا لهما مسيئا لهما فتنصحه وتحذره من قطعهما وتبين له عاقبة عقوق الرحم وأن عقوق الوالدين الكبائر وأنه سبب لمحق بركة العمر والرزق ترى مسلما لا يتقي الله في معاملاته في البيع والشراء فتنصحه لله وتحذره من الغش ومن تطفيف الكيل والميزان ومن أكل أموال الناس بالباطل أيها المسلم في أي موضع كنت فيه قد ترى من بعض المسؤولين شيئا من المخالفة فلا تدع النصيحة لله بينك وبين ذلك المسؤول أن تبين له الأخطاء التي ارتكبت والتقصير الذي حصل لا نميمة تسعى بها لتمر هذا وتنفع هذا ولكن نصيحة للإصلاح وعدم الإخلال بالأمانة وليكن ذلك بينك وبينه سرا ليثق بك ويعلم صدقك وأن هدفك الخير والإصلاح أما من يشير كل شيء قاله وكل أمر نصح فيه فإنما يريد مكانة نفسه ولا يريد الخير للمسلمين فليحذر المسلم أن ينشر معايب المسلمين ويتحدث عن أخطائهم علانية فمثل هذا لا تقبل منه نصيحة إن نصح ولا توجيه إن وجه ذلك لأنه يتاجر بتلك النصيحة
يريد بها عزا لنفسه ومكانه، وهو لا يدري انه بذلك يسخط ربه. فان الناصح الحق يتلمس الخير من نصيحته، ويبحث جاهدا عن الطريقه المناسبه التي ينصح بها كي يفيد ويستفيد. همه اصلاح المسلمين، لا يريد مصلحه ذاته، ولا يتخذ من النصيحه وسيله لتجريح الناس وعيبهم والسعي بالنميمة فيما بينهم فيفرق اخوتهم او يحدث النزاع بينهم. انما يهدف من نصيحته الى التوفيق والاصلاح، كما قال جل وعلا عن نبيه شعيب عليه السلام: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب. فإن أديت النصيحة وفق ضوابطها وآدابها فإن أصحابها جادون فيها، فإن أثرت نصيحتهم حمدوا الله على التوفيق، وإن لم تؤثر حمدوا الله على أنهم أدوا الواجب الذي عليهم. وأمر العباد إلى الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والواجب على المسلم أن يقبل النصيحة من أخيه، ولا يجوز له أن يردها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتناصحين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أخلاق المؤمنين محبة الخير لإخوانهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن أخلاقهم موالاة بعضهم لبعض، موالاة تقتضي النصيحة والإخلاص فيها. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أخلاق المؤمنين تألم بعضهم بألم البعض، فهم كالجسد الواحد، يتألم الكل بتألم البعض. قال صلى الله عليه وسلم:
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، متى ما اختلت لبنة من لبن البناء ضعف البناء وانهار. ومن أخلاق المؤمن أنه مرآة لأخيه المؤمن، إن رأى خيرا شجعه عليه ورغبه فيه وحثه على الاستمرار عليه، وإن رأى خللا إن رأى خطأ إن أبصر نقصا إن نظر إلى مخالفة شرعية فإنه يسعى في تسديد أخيه مسلم وفي نصيحته وفي إنقاذه من الخطأ وفي دعوته للصواب، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا المؤمن يسره ما يسر إخوانه ويحزنه ما يحزنهم، إن رأى خيرا سره ذلك الخير وفرح به، وإن رأى غير ذلك ساءه وأحزنه، مخالفة المنافق الذي يسره حزن المؤمنين ويسره فرحهم. قال الله تعالى عنهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. المؤمن حقا يسعى في راحة إخوانه، يسعى في تقويم اعوجاج أخلاقهم، يسعى في جمع كلمتهم، يسعى في تأليف قلوبهم، يسعى في إصلاح ذات البين بينهم، يسعى في كف الأذى عنهم. المؤمن حقا يرشد أخاه ويوجهه، ينصره ظالما أو مظلوما، إن يكن ظالما نصره بمنعه من الظلم وإخباره بأن هذا طريق خطأ ومخالف للصواب، يخوفه بالله من الظلم وأن الظلم عاقبته وخيمة والظلم ظلمات يوم القيامة. وإن رآه مظلوما نصره ووقف معه حتى ترد إليه مظلمته. عباد الله، إن لفظ النصيحة للمسلمين أفرادا وجماعات يدلكم على إيمان العبد وحبه الخير لإخوانه، بل النصيحة من أخلاق أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود عليه السلام يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله نصحا، أعظم خلق الله نصحا لأمته، وأكملهم شفقة ورحمة بهم. قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم براء لذمتك عند الله، ولكن ينبغي أن تعلم عباد الله أن هذه النصيحة تحتاج إلى ضوابط وآداب لتكون نصيحة مؤثرة، نصيحة نافعة، نصيحة تؤدي الغرض منها. فعلى رأس هذه الضوابط والآداب أن تخلص النية في نصيحتك، أن يكون الحامل على النصيحة إخلاص لله. ليست نصيحتك رياء ولا سمعة ولا افتخار بها، ولا أن تبتغي بها، ولا أن تبتغي بها رفعة ومكانة، ولكنها نصيحة نابعة من قلب صادق محب للخير ساع له. المخلصون في نصيحتهم هم الذين يضعون النصيحة موضعها، لا يتحدثون بها ولا يفتخرون بها، ولكنها سر وأمانة بينهم وبين من ينصحون له، لأن هدفهم وغايتهم صلاح أخيهم المسلم واستقامة حاله وحماية عرضه. ومن ضوابط النصيحة وآدابها أن يكون الناصح عالما بما ينصح. فكم من إنسان يتصور الخطأ، يتصور الخطأ أنه صواب، فيدعو إلى غير هدى وينصح بلا علم، فربما أفسد أكثر مما يريد أن يصلح. إذن فالعلم بحقيقة ما تنصح له لا بد منه، بأن تعلم الخطأ على حقيقته وأن تعلمه من مصادر الكتاب والسنة، وتعلم كيف تخلص أخاك المسلم من تلك المهلكة. ومن آداب النصيحة أن يكون الناصح بعيدا عن التشهير والتعيير والشماتة بالمخالف، فإن المعير للناس الشامت بهم الفرح بعوراتهم المتطلع إلى عيوبهم هذا ليس بناصح، ولكنه مسيء وضار لمن ينصحه. ومثل هذا النوع من الناس لا يوفقون للخير، لأنهم لم يقصدوا الخير أصلا، وإنما اتخذوا الدين والنصيحة وسيلة لتحقيق أغراضهم وإرضاء غريبهم. ولأجل ذلك ترى هذا الشامت وهذا الفرح بالعيوب ينصح علانية ويظهر الأمر أمام الملأ لكي يحط من قدر من يظن أنه ينصحه، ولكي يضرع الناس على عيوب خفيت عن الآخرين، فيكون بذلك مسيئا لا مصيبا، ومفسدا لا مصلحا، وفاضحا لا سافرا. ومن آداب النصيحة أن تكون صفتها بالأسلوب الذي ذكره الله عز وجل حيث قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأخبر تعالى عن موسى وأخي هارون عليهما الصلاة والسلام فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فصفة النصيحة تكون بالأسلوب الحسن بعيدة عن الغلظة والعنف وعن كل خلق يخالف تعاليم الإسلام. وما ينبغي على من يريد النصح لإخوانه أن يعلمه أن ما معشر البشر لا بد فينا من أخطاء، والمعصوم من عصم الله. ولو تبصر الإنسان في نفسه لأبصر عيوبه وأخطاءه واشتغل بها، فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا كنا كذلك وجب على الناصح أن يجعل في حسبانه أن أخاه المسلم وقع في تلك المخازة إما بغضة منه، وإما جهلا بالحكم، وإما سيطرت عليه شهوة نفسه، أو مخالطة أهل السوء ودعاة الضلال، أو لعله ظن أن ما عليه حق وليس بمخالفة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ينصح الناس كل على حسب حاله. فكان يراعي عليه الصلاة والسلام في نصحه، كان يراعي الجاهل والناس ومن غلبته شهوته. فلكل واحد من هؤلاء معاملة في النصح والتوجيه، وفضل الله تعالى للتراضح بيننا. فإننا في زمان عزت فيه النصيحة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد يجد أحدنا مخالفة في بيته، سواء من أبنائه أو بناته أو زوجته أو إخوانه أو أخواته أو حتى من والديه، فلا بد من نصيحة للجميع على قدر حالهم. تنصح أباك وأمك بأدب وشفقة وبر وإحسان، تراعي كبر سنهما وعدم علمهما بتلك المخالفة، وكذا تنصح زوجتك، وتنصح البنين والبنات والإخوة والأخوات، وتنصح الأرحام والجيران. ترى مسلما يتهاون بأمر الصلاة فتنصحه لله نصيحة الخير، ترغبه في حضور الفريضة، وتبين له أهميتها وأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها عمود الدين، وأن المتخلف عنها المضيع لها معظم نفسه لأن يوصف بالكفر والشرك. ترى لمن يغلب على ظنك أنه لا يؤدي الزكاة وأن ثروته عظيمة، فتخوفه بالله فيما بينك وبينه، وتبين له عواقب منع الزكاة وآثار مانع الزكاة، فلعل موعظة تقع في قلبه فتحركه للخير وتحمله على الجود بالواجب. ترى من يقصر في صيامه أو يسيء فيه، أو من لم يؤدي الحج وهو قادم عليه، وكل ذلك لتنصحه بالله. ترى مسلما جافيا لأبويه، عاقا لهما، مسيئا لهما، فتنصحه وتحذره من قطعهما، وتبين له عاقبة عقوق الرحم، وأن عقوق الوالدين الكبائر، وأنه سبب لمحق بركة العمر والرزق. ترى مسلما لا يتقي الله في معاملاته في البيع والشراء، فتنصحه للناس وتحذره من الغش ومن تطفيف الكيل والميزان ومن أكل أموال الناس بالباطل. أيها المسلم، في أي موضع كنت فيه قد ترى من بعض المسؤولين شيئا من المخالفة، فلا تدع النصيحة لله بينك وبين ذلك المسؤول، أن تبين له الأخطاء التي ارتكبت والتقصير الذي حصل. لا نميمة تسعى بها لتمر هذا وتنفع هذا، ولكن نصيحة للإصلاح وعدم الإخلال بالأمانة، وليكن ذلك بينك وبينه سرا ليثق بك ويعلم صدقك وأن هدفك الخير والإصلاح. أما من يشيع كل شيء قاله وكل أمر نصح فيه فإنما يريد مكانة نفسه ولا يريد الخير للمسلمين، فليحذر المسلم أن ينشر معايب المسلمين ويتحدث عن أخطائهم علانية، فمثل هذا لا تقبل منه نصيحة إن نصح ولا توجيه إن وجه، ذلك لأنه يتاجر بتلك النصيحة يريد بها عزا لنفسه ومكانا، وهو لا يدري أنه بذلك يسخط ربه. فإن الناصح الحق يتلمس الخير من نصيحته ويبحث جاهدا عن الطريقة المناسبة التي ينصح بها كي يفيد ويستفيد، همه إصلاح المسلمين، لا يريد مصلحة ذاته، ولا يتخذ من النصيحة وسيلة لتجريح الناس وعيبهم والسعي بالنميمة فيما بينهم فيفرق أخوتهم أو يحدث النزاع بينهم، إنما يهدف من نصيحته إلى التوفيق والإصلاح، كما قال جل وعلا عن نبيه شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فإن أديت النصيحة وفق ضوابطها وآدابها فإن أصحابها جادون فيها، فإن أثرت نصيحتهم حمدوا الله على التوفيق، وإن لم تؤثر حمدوا الله على أنهم أدوا الواجب الذي عليهم. وأمر العباد إلى الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والواجب على المسلم أن يقبل النصيحة من أخيه ولا يجوز له أن يردها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتناصحين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.